بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح التحفة التبوكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا.
يبدو علاء الدين أنه هو المرسل إليه، الشخص الذي أرسل إليه ابن القيم اسمه علاء الدين، ولذلك افتتح الرسالة باسمه داعيا له. نعم.
أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب.
نعم، يعني هذا إشارة إلى أن أغلب مجالس الناس لا فائدة منها، حديث وسواليف، ماذا جرى وماذا جرى، طيب أين النصح؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون في أي مكان يحل فيه ناصحا، وقد لا يستطيع أحيانا الإنسان أن يكون، لكن يستعين بذلك. يعني قد لا تستطيع أن تلقي، لكن اقرأ كتاب، أو اجعل من في المجلس يقرأ كتابا، دعك أنت ومن معك يعلمك الكتاب، وهكذا. نعم.
وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها.
إيه، لأنه إذا ضاع الوقت، هذا الوقت هذا ثمين وأغلى من الذهب، لكن أيضا أحيانا بعض الناس مخالطته أيضا تفسد القلب، تقسي القلب، يعني حديث عن الدنيا أو حديث فيما يغضب الله، كل هذا يفسد القلب ويقسيه. نعم.
وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى، واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه.
نعم، نعوذ بالله. يعني تصار في غفلة عن ذكر الله وغفلة عن الآخرة ثم قرنت باتباع الهوى، نعوذ بالله. نعم.
ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة: وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه.
لأن الضلال كما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضلال الضالين من الجهل عدم المعرفة، وضلال المغضوب عليهم ليس من الجهل وإنما من اتباع الهوى، هو يعرف الحق لكن لا يسلكه، فصار هذان هما عنوانا الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هدي إلى الصراط المستقيم جنب هذين. نعم.
والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء من مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود.
وهذا خطير، لأن بعضهم يظن أنه إذا قيل له خلص هذا هو الطريق، يعني مثلا قيل له ترى الهداية في الكتاب والسنة، يظن أنه إذا قال لنفسه أنا معي الكتاب والسنة أنه إيش؟ أنه اهتدى. يقول له لا، نعم هو أعطاك الطريق، لكن ها وأنت في أثناء الطريق تحتاج إلى إيش؟ من يدلك. إذا قالك والله مثلا طريق المدينة هو من الطريق الفلاني، أو طريق مكة هو من الطريق الفلاني، فقط يكفي هذا؟ لا، لابد أن تسلك الطريق تحتاج إلى هداية في نفس الطريق، وهذا تنبيه لطيف من ابن القيم رحمة الله عليه. نعم.
وكذلك أيضا تم أمور هو محتاج إليها هداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا.
يعني هذا أيضا من الأمور العظيمة، وهي أن الله عز وجل يثيب من يدعو إلى الهدى لأن الله يثبته على الهدى، فهي من الوسائل، من علم ودعا الناس إلى الخير ثبته الله عز وجل، فهذه من الوسائل كما قال الجزاء من جنس العمل، فكما أنك دللت الآخرين إلى الهداية والاستقامة فالله يجازيك بالهداية والاستقامة. فهذه تدل على فائدة عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير. نعم.
كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس،
لحظة يا شيخ، تفضل يا شيخ.
قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة، ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه.
يعني هذا تنبيه لطيف، أنه يعني وجعلنا للمتقين إماما، ظن بعضهم أنه من غير المناسب أن يدعو الإنسان لنفسه أن يكون كذلك، فأتوا بتفسير مجاهد أي اجعل لنا أئمة نقتدي به، نحن نقتدي به، فظنوا أن هذا التفسير هو اجعلنا للمتقين إماما، المعنى مقلوب، يعني اجعلنا نتقي بالأئمة نقتدي بالأئمة. فنبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن كلام مجاهد رحمه الله تعالى ليس من باب التفسير المعارض للتفسير الآخر الذي هو على وجهه أن يجعلك الله عز وجل ممن يهدي إلى الخير ويدل عليه، هذا كل إنسان يتمنى هذا ويدعو إليه، أن يكون ممن يدعو إلى الخير ويهدي إليه فلا يقتدى به إلا في الخير. لكن مجاهد نبه إلى شيء، أن من لازم ذلك أن تكون أيضا ممن يقتدي بأئمة السلف، فمن اقتدى بأئمة السلف اقتدى به من بعده على طريقة السلف. هذا تنبيه لطيف. نعم.
ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. وقال آخرون: الإمام هنا مصدر لسم، يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي جعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، لقول الشاعر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل ليس لي بأميري، أي ليس لي بأمراء. وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة،
أي الإمام المقتدى به، وهو الإمام في الحقيقة، أي الإمام المقتدى به. فكأنه قال واجعلنا للمتقين إماما، أي أمة واحدة، كأن هذه الأمة إنما هي أمة واحدة. فإذا وجد الأئمة الذين يكثرون والحمد لله في كل زمن، فإنك تجدهم كالإمام الواحد، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. تجد من سار على منهج أهل السنة والجماعة في الصين أو في أمريكا أو في أي مكان، تجد الطريقة واحدة لا تختلف. وقد ذكر ذلك أئمة أهل السنة أن من ميزتهم أنك إذا قرأت لهم تجد كلام الواحد وكأنه كلام الآخر، لأنه يخرج من مشكات واحدة، بخلاف أهل الأهواء والبدع فهو التناقض. وما من أصحاب بدعة إلا ويختلفون ويتناقضون، لأن الباطل كثيرة طرائقه ومسالكه وتأويلاته وزيغه وانحرافه، أما الحق فهو واحد. ولهذا القول بأنه من خلال الحوار وسماع الرأي الآخر أنه يمكن أن يتعدد الحق، هذا قول باطل. العقيدة واحدة والدين واحد، ما عدا ذلك فهو انحراف. فإذا كان في العقيدة والدين فهو انحراف، أما إذا كان في الشريعة فهو اجتهاد بين العلماء لم يزالوا يختلفون. فينبغي أن ينتبه إلى هذه الدسائس التي تريد أن تقلب الحق وتجعله عدة أشياء، هذا حق وهذا حق وهذا حق. يريدون أن يجعلوا أنه العلماني يشهد أن لا إله إلا محمد رسول، لكن ترى وجهات نظره يجب أن تحترم ويعترف بها. والزنديق الملحد أيضا يعني صحيح عنده غلو وانحراف، لكن أيضا لا نشد عليه شوي. والرافضي أيضا يعني هو منا ونحن وإياه، لا خلاف بيننا وبينه كبير، وإنما الفروقات 4% أو 5%. والصوفي الذي يدعو القبور من دون الله عز وجل هو مجتهد، والتوسل فيه خلاف بين العلماء. والجهمي الذي ينفي صفات الله عز وجل يعني هو شخص صحيح أنه يعظم العقل قليلا، لكن أيضا العقل له مكانة في الإسلام. وهكذا نسمع خلط من هنا ومن هناك، يريدون أن يجعلوا الحق متعددا، والحق لا يكون إلا واحدا. لا يزعم أن فلان أو فلان، لكن الحق واحد معروف السبل، فلنسعى جميعا إلى سلوك هذا الطريق. نحن لا نقول أن فلانا من الناس هو الحق وما خالفه هو باطل، لكن نقول الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف واضحة معالمه، فلنسعى جميعا إليه، فلندعو إليه، ونحن سائرون إليه وسالكونه، فمقل ومستكثر، لكن ما خالفه بدعة وضلالة. هذا هو المنهج الذي يجب أن تكون عليه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يدلنا عليه وأن يثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.